شبابنا وطاقات كبارنا وطاقات نسائنا وطاقات أمتنا حتى نتخذ الأمة. هل لنا هدف غير هذا؟ إخوة الإيمان، دين الله تعالى لهذا، بل ضمن لنا هذا، بل فرض علينا في وحي هذا، فرض علينا، جعل سؤاله قبل سؤال المسلم، قبل أن تسألنا الأمة عن أخطائنا الله عنها سائلنا. والمسلم يراقب ربه قبل يراقب الناس أجمعين. المسلم لو غابت عنه الدنيا بأسرها ما أخطأ، لأن له لله عليه رقيب، لله عليه رقيب. تكوين الواجه، تكوين الضمير عند الإنسان، تكوين الوازع من نفسه الذي يحمله على الطاعة ويحمله على عدم المعصية وعلى عدم الخيانة وعلى عدم الاعتداء وعلى عدم الظلم. هذا الوازع وازع إيمان معه، وازع قلب معه. كيف يستقيم قلبه وهو بعيد عن دين ربه؟ كيف يستقيم ضميره وهو بعيد عن دين ربه؟ أزمة الأمة الآن أزمة قلوب، أزمة ضمائر. ماتت ماتت، صار كل واحد همه نفسه، وإن قدم نفسه على مصالح الأمة تباد الأمة ويتحقق مراده. هذه من الكوارث. ما لم نرد الناس لربهم ونعلمهم أن هناك رب سيحاسب. لو أظهرت للناس شيئا تخفي غيره، هل تفسد مقبة ربك وحدك؟ ولو أفسدت مقبة الناس، ولو خدعت الناس أجمعين، فهل تخدع رب العالمين؟ رب العباد بين أن أمم من قبلنا مكرت، مكرت وغدرت، ووصف مكرها بقوله: وإن كان مكرهم لتسول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. في محاسبة كل مجرم، في محاسبة كل عاصي، في محاسبة كل مغرض. رب العباد دعانا لهذا حتى يكون المحرك لنا ربانيتنا لا شيء غيره، ولكن كونوا ربانيين، عباد يتلقون الامر ربهم، عباد لا يعملون الا ابتغاء مرضات ربهم. فوحدة التلقي الامر الاول، ووحدة العطايا لله الامر الثاني. فليس لنا في اعمالنا حق غير ان نرضي الرب، وان كان في طاعتنا له تحقيق جميع مصالحنا بالاتباع. فرب العباد ليس له مصلحه في امر الذي امرنا بها. كل واضع قانون همه مصلحه حزبه، مصلحه نفسه، مصلحة أصحاب فكرته. أما رب العباد فما مصلحته حين شرع العباد؟ ما مصلحة الرب؟ ما مصلحة الرب؟ مصلحته صلاحنا، ليس له حق إلا هذا. كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، يعلم الله ضعفنا، لذا ما تركنا لأصحاب الشهوات يتنازعون يمنة ويسرى، يمنة ويسرى. إلى هذا الطريق دار، وإلى هذا الطريق دار. بل تكفل الله بالتشريع لنا حتى يهدينا سنن الذين من قبلنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ويقول تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. هذا مراد تطهيرنا، سلامتنا، هدايتنا، نجاتنا، صلاحنا، فلاحنا في الدنيا والاخره. هذا ما اراد الله من كل تشريع شرعه. فهل هناك غضاضه على شرع ربنا لو قام بيننا؟ حتى في اخلاقنا، حتى في اخلاقنا اسمحوا بمساحه اعلى. اذا كنتم مرعوبين من اقامه الحدود، فلما ترعب من نشر الاخلاق؟ لما ترعب من نشر الاخلاق؟ لما ترعب من ربط العباد برب العباد؟ لما ترعب من هذه الحقائق؟ وكان الدين اذا انتشر بين العباد فر منهم العباد ونجا منهم العباد، وهم الان في وقعه حربيه. الكل يريد أن يغتنم العامة، الكل أن يلعب العامة، من يكسب أكبر قدر من الناس بصفه حتى يحقق مراده وينصر حزبه وينصر فكرة. إخواني، كفانا أنانية، كفانا الإمام يرجع إلى بيته فلا يجد أما ولا أبا ولا زوجة ولا ولدا، فيسأله صاحبه سؤال واحد: ماذا تصنع؟ قال: ننسى ما مضى ونعمل مستقبلنا ونعمل مستقبلنا. هذه الفطرة السليمة، انتهت الفطرة وانتهى تاريخ الظلم. آن الأوان لنضع أيدينا في أيدي بعضنا، كل يستفيد من طاقة غيره، كل يستفيد من طاقة إخوانه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا وكونوا عباد الله إخوانا. سددوا وقاربوا، من عنده طاقة في جانب انتفعوا بها، ومن حرم الطاقة لا حرج عليكم ولا تفريق. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أصحابه، كان منهم القوي ومنهم الضعيف. الضعيف له موهبة في جانب آخر فيها قوي، فلا لم يخلق الله خلقا ضعيف على الإطلاق ولا قوي على الإطلاق، بل بين تعالى أن لكل إنسان أخلاق موهوبة ولكل إنسان أخلاق معيوبة، نستفيد موهبته ونعالج عيبه. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف ولا أعرض عن الجاهلين. ماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ ما فعله مع أصحابه؟ القوي يأخذ بقوته والضعيف هو ضعفه. حسان بن ثابت صحابي جليل وهبه الله موهبة في الشعر وفي قوته فيه وفي حسن عطائه وأدائه، فانتفع النبي بشعره، انتفع بشعره، وكلما جاءت أمة بشاعرها وقف لهم حسان ليعلو عليهم بشعره، ليعلو عليهم بشعره، لأن هذا مجال موهبته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسلمون مكة في عمرة القضاء أخذ حسان يجوب خارج الطواف في آخر الطواف ليقترب من أهل مكة، فيرميهم بشعره، يرميهم بشعره وهو يطوف البيت، حتى إنه تجاوز الحدود في نظر عمر بن الخطاب من شدة ما فعل بقريش. فقال له عمر: ويحك، أسأت إلى قريش؟ قال النبي: دعهم، فالذي نفسي بيده إنه فيهم أشد من النبي. هذه الكلمات أقوى من النبي، انتفع بطاقة حسان فيما وهم فيه، وهو هو كان ضعيف الدنيا لا طاقة له على كتاب، لا طاقة له على كتاب في غزوة الأحزاب. غرد الصحابة من القتال على جبهة وتركوا حسان لضعفه يرعى النساء، يرعى النساء، حتى جاء رجل من يهود بني قريظة يجوب عن النساء، فرأته السيدة صفية قالت: يا حسان، قد أدار الرجل ما ظهر، قم فاقتل. قال: لا طاقة لي بقتاله، وهو حاذق من النساء. فلما أحست بخطر دائم وأن الرجل لو اكتشف أن من في الخيام نساء فقط بلا رجال لأبلغ اليهود ولاعتدوا عليهم ولأخذوهن سبايا، فأخذت هي عمود الخيمة وهوت على الرجل على أم رأسه ففلقته في الخيم، فلما سقط ميتا قالت: يا حسان، انت خذ سلبا. قال: لا حاجة لي بسلبه. قالت: والله إني لأحق بسلبه منك لولا أن امرأة وأنت هو رجل. إذا ندرك هل عاب حسان ضعفه في بدن؟ أبدا، حسان صحابي، صحابي، وكتبت له الصحبة، وكل صحابي كان له جانب قد ميز فيه، انتفع المسلمون به، حركوا موهبته، استفادوا بطاقته، استفادوا بخلق العام فيه. والجانب الآخر غفروا له ذلته، أعادوه على نفسه، من زل فينا نسدد ونقارب، نداوي، أخطأ في عبارة نقول له: دعمك هذا واتق الله فيما تقول. أيا كان موقعه، عالم كبير صغير، المخطئ مخطئ. الإسلام لا يعادي، دين الله لا يعادي أحد، دين الله تعالى لا يتوقف على أحد. بل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف بالرجال الحق. من وافق الحق فهو من أهله، ومن خالف الحق ليس من أهله ولو كان أعلم علماء الدين. إذا ندرك إسلامنا علمنا هذه الحقائق ولم يجعل لأحد سلطان علينا بذاته، إنما السلطان علينا سلطان وحي ربنا. قال الله قال رسوله: نجعل التنافس بيننا في التخلق بأخلاقه، في تولد الضباء لدينا، في قوة اليقين في قلوبنا حتى يراقب كل فرد فينا ربه. الصحابة هاجروا من مكة المدينة وهم جياع، ما منهم واحد تمرد ولا قال أنا جائع يا رسول الله، ولا قام بثورة للجياع، ولا اشتكى جوعا كما يحدث الآن. آلاف آلاف من الأمة مجرد إشارة لهم من صاحب مصلحة تحركوا على صاحب العمل. صاحب العمل وقد يكون العمل خاص وليس للدولة عليه سلطان، لو طرد العمال جميعا لأتى بغيرهم، ومع ذلك يثور عليه وصور نعدوا ونعدوا ونعدوا. وإلى متى يستمر هذا الوضع؟ ولو كل واحد صاحب عمل طرد عماله فأين يذهب العمال؟ أين يذهب العمال؟ إخواني لندرك أننا في مركز واحد. أخطأ صاحب العمل ننصحه، جار علينا في راتبنا ننصحه، اتق الله، الظرف الآن أشد منا، إذا كان لك ركية عالية خفضها رحمة لإخوانك. نذكره بالله، سلفنا لما وعوا هذا كان الرجل منهم يتبرع بنفسه من ماله لمن له، لا أقول حق عليه، لمن يرى له حاجة. هذا عبد الرحمن بن عوف يجد رجل فقير يبيع جملة فيبخس ثمنه لشدة حاجته المال، فيعرض على عبد الرحمن بن عوف يقول أتشتري هذا الجمل مني بمئتي درهم؟ الجمل يساوي 500. كم منا فقير مضطر يحرق سيارته، يحرق شقته، يحرق سلعته؟ واقع فينا، في الأمة الأولى عودت كل حاجة عودت. يرى عبد الرحمن هذا المشهد فيقول تبيعه بمئة درهم؟ قال نعم. قال أنا اشتريت. قال بارك الله لك، أعطني مئة درهم. قال دعني أنظر لي، فجال حول الجمل ثم قال جملك يستحق 400 درهم. قال بعتك 400 درهم. قال أنا اشتريت، دعني أنظر لي. تفضل أخرى. قال جملك يستحق 600 درهم. قال بعتك 600 درهم. لما أحس بعادة الرجل قال دعني أنظر إليه، جملك يستحق 800 درهم. قال بعتك 800 درهم. قال وأنا اشتريت وهذه دراهم. أحس بعادة الرجل الذي اضطره لأن ينزل بجمله إلى خمس ثمنه الحاجة، فكيف يغتنمها هو ويقول هذه الفرصة أذل أنفاس أخي وأحرمه حقه لكي أحقق مصلحته لنفسي؟ لا والله، ما عرف من أيقظ الله ضميره، ما عرف عبد ربني هذا السبيل البتة، بل كانت أخلاقه فوق هذا الكثير. لما أحس بأن حاجته تزيد عن حاجة جمله وثمنه رفع له الثمن 300 درهم فوق ثمنه حتى لا يقال أعطاه له زكاة أو صدقة. لا، هو لا يقبل الصدقة. وكان هذا حال الصحابة بعفتهم، كان فقير لا يمد يده، حتى وصفهم ربي بقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، عجزا مرضا لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومع هذا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. لا يستمر لك كافر. هذا أبو هريرة يقول كنت أتلوى في المسجد.